اللهم صل على محمد وعلى آله. البحث فعلا في الاعتراضات العامة بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عليه الأدلة على ثبوت البراءة الشرعية، ذكر اعتراضات عامة، وهذه الاعتراضات بمنزلة إثبات وجوب الاحتياط في الواقعة المشكوكة. فإذا شككت بأن هذا حرام أو لا، مثلاً أنه بدل أن أبني على البراءة أبني على الاحتياط. وهناك اعتراضان في الحقيقة عبر عنهما السيد رحمه الله بالاعتراضين الأساسيين، وينحل في الحقيقة هذان الاعتراضان ينحل إلى اعتراضات ثلاثة. فأرتب أنه هذه الاعتراضات بحسب يعني طرحي، ومن ثم أنه بحسب طرح المصنف رحمه الله عليه. بحسب الطرح أقرر هذه الاعتراضات. هي في الحقيقة قلت أنه تنحل إلى اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول هو أن تكون بحسب صياغة الشيء الصدر رحمه الله عليه. الاعتراض الأول هو أن تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة حسب ما يذكر السيد رحمه الله، حاكمة على أدلة البراءة، باعتبار أنه البراءة أحمد حسن. بالنسبة إلى أدلة البراءة كانت تقول رفع ما لا يعلمون، مثلا هكذا رفع ما لا يعلمون عند افتقاد البيان، فأنت في سعة كأنه، هذا المعنى. بالنسبة إلى أدلة وجوب الاحتياط إنه تثبت يعني كأنه تكون بمنزلة البيان. أدلة وجوب الاحتياط تكون بمنزلة البيان، غايته أن الاحتياط بيان ظاهري وليس بيان واقعي. فإذا أدلة وجوب الاحتياط هي في الحقيقة عبارة عن بيان ظاهري، ورفع ما لا يعلمون يعني رفع ما لا يعلمون سواء كان بيانا يعني إذا لم يكن هناك بيانا واقعيا ولا بيان ظاهري فأنت منه في سعة، ولكن ببركة وجوب الأدلة وجوب الاحتياط تملكنا البيان الظاهري، وبما أنه كان هناك بيان ظاهري فيرتفع موضوع البراءة، هذا المعنى. وعلى هذا الأساس أنه ذكر السيد بحسب صياغته بأن أدلة وجوب الاحتياط تكون حاكمة على أدلة البراءة، لأنه أخذ في موضوع البراءة عدم البيان، وأدلة وجوب الاحتياط بيان غايته أنه بيان ظاهري. هذا هو الاعتراض الأول في الحقيقة. الاعتراض الثاني، لو لم تكن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة فهي معارضة لأدلة البراءة، لأنه تكون عندنا واقعة مشكوكة، أدلة البراءة تقول أنت منها في سعة، وأدلة وجوب الاحتياط تقول قف عند الشبهات، وبالتالي يكون هناك تعارض بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة وجوب البراءة. ولكن والكلام للمعترض، ولكن من حسن الحظ أن هذا التعارض هو تعارض غير مستقر كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. وهذا التعارض غير مستقر إنما نجري فيه جمعا عرفيا يقدم فيه أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة، هذا بحسب كلام المعترض، وسوف أبين بعد قليل أنه كيف نقدم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة. هذا هو الاعتراض الثاني. ملخص الاعتراض الثاني أن بين إن لم تكن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة فهي معارضة مع أدلة البراءة بالتعارض غير المستقر بتقديم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة. الاعتراض الثالث، طبعا الاعتراض الأول والاعتراض الثاني السيد الشهيد رحمة الله عليه طرحهما في اعتراض واحد سمى الاعتراض الأول، وفي الحقيقة عبارة عن اعتراضين، معترض واحد عبارة عن اعتراضين. الاعتراض الأول أن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة، والاعتراض الثاني إن لم تكن حاكمة فهي معارضة بالتعارض غير المستقر الذي نهايته تقديم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل إن شاء الله تعالى. جيد إن شاء الله. بالنسبة إلى الاعتراض الثالث، إن لم تكن أدلة الاحتياط حاكمة ولا معارضة لأدلة وجوب الاحتياط، صاحب الاعتراض هكذا يقول الاعتراض الثالث، إن لم تكن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة ولا أنها معارضة لأدلة البراءة، فاعلم بأنه كل الوقائع المشكوكة إنما هي وقائع مشكوكة مقرونة بالعلم الإجمالي، يعني تندرج تحت عنوان الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ومن الطبيعي أنه الشك المقرون بالعلم الإجمالي إنما يكون مقتضى إجراء الاحتياط لا مقتضى إجراء البراءة. فمن علم بنجاسة أحد الإناءين فلا يمكن أنه أن يجري البراءة في كل منهما. من علم بنجاسة أحد الإناءين يعمل بالاحتياط، من علم بوجوب إحدى الصلاتين يعمل بالاحتياط. الشك المقرون للعلم الإجمالي إنما هو مجرى لأصالة الاحتياط. فإذا إنه الاعتراض الثالث ملخصه أن أدلة البراءة خارجة تخصصا عن الموارد المشكوكة، لا تجري في الشبهات الحكمية وإنما تجري فقط في الشبهات الموضوعية. لماذا أنه دائما عندنا شك مقرون بالعلم الإجمالي؟ عندنا شك مقرون بالعلم الإجمالي لأن الشريعة لكل دين هناك شريعة، وفي الشريعة هناك واجبات ومحرمات أحكام إلزامية. فإذا اشتبهت أنت لا تعرف بأنه هذا واجب أو لا، هذا حرام أو لا، أنت تعلم مسبقا بأن الشريعة فيها واجبات ومحرمات، فلا يحق لك أن تجري البراءة في كل مورد شككت فيه لعله من الواجب، أو في كل مورد شككت فيه لعله من الحرام. إذا ما دمت تعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية في مجموع الشريعة فلا يحق لك أن تجري البراءة في كل شبهة شبهة. هذا ملخص الاعتراضات الثلاثة. هذه الاعتراضات الثلاثة في الحقيقة أنا شرحتها في غير الدرس الماضي، هذا أنا شوية مشيت فيها الآن يعني سريعا، لأنه أنا أصلا يعني قاريها شارحها في الدرس الماضي، وربما هم قارب القسم يعني من عدها. هذا المعنى الآن هذا هو الطرح الذي يعني ذكره صاغه السيد الشهيد رحمة الله عليه للمعترض. جيد، الإشكال الأول إشكال الحاكمية، والإشكال الثاني إشكال المعارضة، والإشكال الثالث هو الخروج التخصصي، لأنه كل أدلة البراءة خارج تخصصا عن مورد الشبهات الحكمية. أدلة البراءة إذا قدر أن نجريها إنما نجريها في الشبهات البدوية، لا يمكن أن نجريها في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا المعنى، لا يمكن أن نجريها في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هذه هي اعتراضات. بالنسبة إشكال على ما ذكره ما صاغه السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه، أو كما عادة نقول تأملاتنا ما شابه على ما ذكره السيد الشهيد، هو في الإشكال الأول. الإشكال الأول اللي أطلقنا عليه إشكال الحاكمية، يعني أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، لأنه قد أخذ في موضوع البراءة عدم البيان، وأدلة الاحتياط عبارة عن شنو؟ عبارة عن بيان، غايته أنه بيان ظاهري وليس بيانا واقعيا. السيد الشهيد عبر عنه بأنه حاكم. جيد، عبر عن أنه أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، وهو في الواقع ليس حاكما، بل على تقدير صحة هذا الاعتراض إنما يكون وارد وليس حاكما. هذا المعنى. وربما أكتب شيء أنه في هذا التأمل في بيان أنه معنى تفريق الحكومة عن الورود، وبيان بأنه أدلة الاحتياط إذا كانت بيانا إنما تنفي حقيقة موضوع من؟ موضوع البراءة. جيد، موضوع البراءة، لأنه قد أخذ في موضوع البراءة عدم البيان الواقع أو الظاهر، عدم البيان مطلقا، فإذا كان هناك بيان انتفى حقيقة موضوع البراءة، وهذا هو الورود. الورود جيد هو أنه نفي الموضوع حقيقة، أو تضييق الموضوع حقيقة، أو توسعة الموضوع حقيقة، يعني باعتبار أن عندنا الورود توسع وتضييقي، مثل ما الحكومة توسعية وتضييقية. الورود هو نفي الموضوع حقيقة لكن بلسان الاعتبار والتعبد. يعني مرة أنا أقطع 100% بأن الحكم الشرعي كذا، فهنا واضح أنه هذا ينتفي موضوع البراءة حقيقة، هذا لا يقال عنه بأنه ورود، هو أصلا ينتفي موضوع البراءة حقيقة. إذا كنت متيقن 100% بأن صلاة الظهر واجبة، إذا كنت متيقن 100% بأن هذا اللحم حرام مثلا، جيد، هذا إنه لا يطلق عليه ورود ولا حكومة، هذا انتفاء للموضوع، أصلا هذا الموضوع لا ينطبق حقيقة. ومرة أقول إنه بالاعتبار والادعاء جعلنا هذا بيانا، مثل خبر الثقة جعلناه بيان بالاعتبار والادعاء، جيد، فانتفى موضوع قبح العقاب بلا بيان انتفاء حقيقي، لأنه قد أخذ فيه عدم البيان ولو كان بيانا ظاهريا، انتفاء حقيقي ولكنه بلسان الاعتبار والتعبد. الشارح هو الذي جعله حجة، هذا هو الذي جعله معتبرا، هو الذي جعله بيانا، هذا المعنى، وهو نفي الموضوع حقيقة ولكن بلسان الاعتبار والادعاء والتعبد. وأكتب إن شاء الله فتشي عنها بباب التوضيح من هذه الجهة. لكن أقول قاعدة قبح العقاب بلا بين حتى أوضح خطأ الصياغة هذه، هذه خطأ صياغة. أنا حقيقة ما يعني راجعت كلام سيدي الشهيد الصدر بس ما ركزت على هذه النقطة إيش كاتب في البحوث حكومة أورد ما أذكر يعني بالضبط. صياغة قبح العقاب بلا بيان لها صياغتان صورتان. صورة إنه صحة العقاب مع البيان، الصورة الإيجابية صحة العقاب مع البيان، والصورة الثانية قبح العقاب بلا بيان. صحة العقاب بلا بيان الصورة الإيجابية، والصورة السلبية قبح العقاب يعني لا عقاب لا صحة للعقاب بلا بيان. بالنسبة إلى خبر الثقة حجة، بمعنى خبر الثقة بيان جيد، خبر الثقة حجة أو خبر الثقة بيان سوف تغير، يعني جيش يقول إن صحة العقاب مع البيان جيد، هنا شو نقول؟ نقول وخبر الثقة إيش يكون؟ يكون بيان، هذه ورود توسعي. أما قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان فهذا ورود تضيقي راح يصير جيد، راح تضيق إنه لأن قبح العقاب بلا بيان بدل أن يكون إنه توسعي، والأول هو التضيقي، قبح العقاب بلا بيان بدل أن ينحصر، بدل أن ينحصر في البيان الواقعي راح يكون شامل البيان الواقعي والبيان إيش؟ والبيان الظاهري. هذا المعنى جيد إن شاء الله. هذا المعنى النتيجة أنه الورود كما يكون توسعي يكون تضيقي، وهذا في الحقيقة اللي ذكره السيد يعني رحمة الله عليه هو ورود تضيقي، لأنه ينفي البراءة، ينفي موضوع البراءة ويضيق من موضوع البراءة. هذا المعنى.
فديركم هذا الإشكال ليس على المصنف، المصنف هو يذكر رأي من
لا، أنا شوف تعبير إيش قلت، قلت هذا هذا الملحظ هذا الإشكال على صياغة المصنف للاعتراض، هذا المعنى. لعله المعتضد ما يقول هيك، المعتضد هم من العلماء الكبار يقول أصلا ورود، ما يقول حكومة، السيد الشهيد صاغه صياغة خاطئة، هذا المعنى. السيد الشهيد هو الذي صاغه صياغة خاطئة وإن لم يؤمن بالاعتراض. أنا قلت للسيد الشهيد إنه ما هو اعتراض القوم، بدل أن يقول ورود إيش قال؟ قال حكومة. هو بالحقيقة المعتضد يقول ورود.
فبكل الحالتين هو يعني سواء كان عبر الشخص الآخر أو المصنف هو الاعتراض يعني.
لا، الاعتراض ليس الاعتراض ليس للسيد الشهيد، لكن صياغة الاعتراض للسيد الشهيد الصدر، وإحنا إشكالنا على صياغة الاعتراض.
اعتراضكم يعني محل سواء كان شخص.
إيه بلي الاعتراض ثابت سواء ذكره السيد الشهيد. طبعا هو لو فرضنا أنه غير السيد الشهيد الصدر ذكر هذا الاعتراض، ما كان من المناسب أن يذكر السيد الشهيد الصياغة بهذا الشكل. ولو ذكرها بهذه الصياغة نبع عليها، وهذا ذكره ليس حكومة وإنما ورود.
لأن يعني الحكومة
جيد، لأن يعني الحكومة بعد واضح إن شاء الله ما لها حاكمية. الاعتراضات العامة، ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، والحقيقة عبارة عن اعتراضات إيش؟ عن اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أنها أدلة البراءة معارضة بأدلة، أنا قرأت هذا في ليلة الدرس الماضي و...
وصلنا وأما الاعتراض
إيه بس أنا بعد يعني كل بعد ها
نعيد
تبركا أنها معارضة بأدلة، يعني أن أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب إيش؟ على وجوب الاحتياط من قبيل قف عند الشبهات، هذا المعنى. بل هذه الأدلة يعني أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. هاي كلمة بل هذا هو الذي صغناه بعنوان الاعتراض إيش؟ الأول، وهو في الحقيقة اعتراض، هذا برأسه، هذا ما بعد بل اعتراض برأسه، وهو الذي سميناه باعتراض الحاكمية، اللي هو أصلاً كلمة حاكمية هم غلط، وهو بالحقيقة اعتراض الورود ليس اعتراض الحاكمية. بل هذه الأدلة يعني أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. لماذا؟ لأن أدلة وجوب الاحتياط بيان للوجوب، بيان ظاهري للوجوب جيد؟ لأن أدلة وجوب الاحتياط بيان ظاهري للوجوب، وتلك يعني أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان مطلقا، سواء كان بيانا واقعيا أو بيانا ظاهريا جيد؟ فأدلة وجوب الاحتياط تكون بيان، غايته أنه بيان ظاهري، فتكون نافية لموضوع أدلة البراءة، وما كان هذا شأنه فهو الورود. ولك أن تراجع في هذا الشأن أنه ما ذكره السيد المرجح حفظه الله تعالى في بحث الاعتراض التعارض جيد التعارض بين الأدلة في بدايته تقريبا في بداية الأربعين الصفحات الأربعين يعني كأنه 42 أو كذا من هذه الجهة. الاعتراض الآخر اللي عبرنا عنه بأنه بالخروج التخصصي يعني إيش؟ يعني كل الوقائع الشبهات الحكمية هي مقرونة بالعلم الإجمالي. دائما في الشبهات دائما الشبهات الحكمية هي عبارة عن شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، ومقتضى ذلك إنه إجراء الاحتياط. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي باتفاق، هذا بالاتفاق بين الأصول والأخبار، أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي بالاتفاق، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية. جيد، لماذا ليست مشكوكات بدوية؟ بل هي دائما مقرونة بالعلم الإجمالي بمقتضى مقدمة خارجية تقول أن كل دين له شريعة، والشريعة فيها أحكام إلزامية، واجبات ومحرمات. جيد، وبهذا التقييم الذي ذكرناه قبل قليل. تكرار
قبل الفحص.
لا هذا بعد الفحص. وقد ذكر ذكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بعض أدلة البراءة بأنه إنما يكون اللي هو لا يكون مسألة ما آتاها. جيد، قال هذا بعد الفحص مقتضاها، لأن الإيتاء يعني يشمل ما كان مظنة للفحص والعثور، هذا المعنى. يبقى شك بدوي مو شك أولي، الشك الأولي البدوي الأولي هذا قبل الفحص، الشك البدوي الأول. الشك البدوي اللي بعد الفحص هذا في قبال من؟ في قبال الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأن الشك إما أن يكون بدوي اللي شنو ما مقرون بالعلم الإجمالي، هذا المقصود، وإما أن يكون مقرون بالعلم الإجمالي. المقرون بالعلم الإجمالي هذا بعد شأنه الاحتياط. جيد، هسه هذا الشك البدوي تبدو إما أن يكون قصة قبل الفحص أو بعد الفحص.
هذا قبل الفحص الشك.
هذا أول. لا هذا ما يجري في حقه البراءة اللي قبل الفحص أصلاً.
هم بعلم إجمالي.
لا ما بعلم إجمالي.
الشريعة لها.
هذا إشكال الأخباري اللي ما يتزم به سيد الشهيد الصدر. اللي يقول راح بعدين شو يقول؟ يقول وهذا العلم الإجمالي منحل. باستنباط السيد الخوئي محمد الله عليه لكثير من الأحكام الشرعية.
إيه
هذا المعنى.
بعد الفحص صار أكو علم إجمالي بعد الفحص.
إيه لا مو هذا إحنا قلنا إنه صح الشريعة كل دين له شريعة، وشريعة بها أحكام إلزامية، ولحد الآن بلي هناك شك مقرون بعلم إجمالي، ماكو شك بدو. هو جيد، بعد أن بحثنا إحنا وكذا إنه الفقهاء بحثوا وجدوا في الرسالة العملية ألف واجب وألف محرم مثلا، وإلي فقط في الصلاة بعض العلماء أنه ألف ألف واجب فقط في الصلاة. جيد إن شاء الله. طبعا مع حساب الأحرف ما في سورة الفاتحة ولا ما يصير ألف واجب. جيد إن شاء الله. أكو كتاب يعني في هذا الشأن ألف واجب في الصلاة. جيد، فالمقصود هنا أنه ما دام أنه هنا راح ينحل العلم الإجمالي، هذا يجي إن شاء الله في الاعتراض الثاني راح ينحل العلم الإجمالي، وما بعد ذلك إنه يشير شكوك إيش بدوية. الآن إذا شككت أنت الآن في الاستنساخ البشري حرام أو لا؟ شك بدوي، ما مقرون بعلم إجمالي حتى بالنظر إلى العلم الإجمالي القديم، لأنه منحل العلم الإجمالي القديم. يقول والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية. لماذا؟ بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير محددة غير معينة في مجموعة تلك الشبهات. من أين علمنا بوجود تكاليف غير معينة؟ بمقتضى إيش؟ مقدمة خارجية عقائدية تقول هذه المقدمة العقائدية أن كل دين يجب أن تكون له شريعة، الشريعة مشتملة على واجبات ومحرمات. جيد، إحنا راح نطرح إن شاء الله تعالى تأمل، هل يجب عقلا أن يكون لكل أن إذا كان هناك إله تبدو أو كان هناك دين يجب أن تكون هناك شريعة أو لا؟ تبدو هذا المعنى. فصنف طائفة كبيرة إنه من البشر يعبر عنهم بالربوبيين الذين يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى حصرا، يقولون لا نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى لكن لا نؤمن بوجود الأديان، هذا المعنى. جيد، حتى هذا أنطونيو فلو الذي كان ملحدا ومن ثم صار إلهيا، قال هل تعتقد يعني إله الأديان الإبراهيمية؟ قال لا لا أعتقد بإله الأديان الإبراهيمية، أنا أعتقد فقط بالله. يعني بس ما أدري قال سبحانه وتعالى ما أعرف فقط بالله بس زين الإسلام قال لا إله الإسلام يشبه صدام حسين يحاسب على كل شيء ما في تعبير هذا قال يدقق بكل شيء يدقق يعني يحاسب على كل شيء شايفين مثلا واحد يأخذ له خشبة من عربة هم يحاسب عليها فقال هذا ما دام يدقق بالأمور أنا ما أقدر أعتقد وكأنه قضية ذوقية عموما طبعا هو إلى أن صار عمره تقريبا 80 سنة هو ملحد كان يعني بآخر 4 سنوات صار إلهيا وكان يقول أتمنى أنه أن الله يعني أسمع صوته مثل ما موسى يعني سمع صوت يعني بناء هو يعتقد بناء على تقدير أسمع صوته ويقول لي يا أنطونيو فلو هيجي بعدين نقطة على سطر بعدين باحث في الموضوع جديد مبحثنا هذا يقول بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة إلى آخره إحنا قلنا راح نطرح تأمل عقائدي هو تبتو وينفع ربما في يعني هذه الشبهة صحيحة أو مصحيحة اللي هو هل أنه هناك ملازمة بين وجود الله ووجود الأديان هذا رقم واحد هل هناك ملازمة بين وجود الدين كحالة عقائدية وبين وجود شريعة هذا أمر اثنين أنا أعتقد بالإسلام كعقيدة لكن يجب أن يكون هذه العقيدة مشتملة على شريعة فقه إذا كان هناك أصول دين تعبير مدرسي بسيط يجب أن يكون هناك فروع دين هناك أصول دين ليش أنه يجب أن يكون هناك فروع دين مثلا أنه هذا المعنى إشكال عقائدي الآن نحن فعلا في الاعتراض الأول أما الاعتراض الأول اللي هو عبارة عن إيش عبارة عن اعتراضين أما الاعتراض الأول طبعا فقط أنه لا بأس في مراجعة مبحث التعارض للسيدة مرجع رأي أنه مفرق بين الورود والتعارض والحكومة والتخصيص وال يعني التخصص بشكل لطيف وبيان جيد ها موجود في موقع تقريرات في موقع تقريرات موجود كتب كل كتب السيد المنضدة موجودة في موقع تقريرات نيبان أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط هذا موقع يعني نزلوا به كتب السيد الأصولية والفقهية وبعض الرجالية
الجوجل
اي بلي بلي لا لا على الجوجل أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط قلنا اللي هو عبارة عن اعتراضين ولهذا السيد الشهيد الصدر اعترض على هذا الاعتراض بإشكالين إشكال ناظر إلى الاعتراض الحاكمية وإشكال ناظر إلى اعتراض المعارضة ما أدري واضح إن شاء الله أما الاعتراض الأول فنلاحظ عدة نقاط النقطة الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط مثلا قف عند الشبهات خير الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام بالهلكة إلى آخره أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما إما ليس تاما سندا وإما ليس تاما دلالة هذا المعنى جيد هذا ملخص إشكال الأول للسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه قال هذه الاعتراضات اللي ذكر هذه الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط إما أنه فيها ثغرة سندية أو ثغرة دلالية فما تنفع أصلا هذه خارج قوس تكون خارج جيد هذا تطرقت له سيدنا غالبا تطرقت له في الحلقة الثانية ومن الممكن مراجعة البحوث للاستئناس يعني في مناقشة السيد رحمة الله عليه لهذه الروايات المخرومة إما سندا أو دلالة أو هما معا قال أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك أنا كان في بالي أجيب يعني جزء من البحوث الجزء الخامس ويعني قرفت كمرواية استئناسا أنه من هذه الروايات وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها ويتطرق لها الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصوله في أصول الفقه رحمة الله اتطرق تقريبا إلى جل هذه الروايات نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط ولا كلام في ذلك بل الكل يقول بحسن الاحتياط الاحتياط حسن لكن كلامنا هنا في المقام هل أنه الاحتياط يكون معارض للبراءة بحيث يقصي البراءة احنا هذا كلامنا أنه نحن نقول أنه الوظيفة الشرعية للمكلف هي البراءة أنه الترخيص ولكن إذا عمل بالاحتياط فقد عمل بالوجه الأتم ليس واجبا أن يعمل بالاحتياط ليس إلزاميا هذا المعنى أما أن تقول الاحتياط حسن نقول بلي أنه الاحتياط حسن ما عندنا في مشكلة الاحتياط حسن حتى عند القائلين بإيش بالبراءة في الشبهات الحكمية الإشكال الثاني المهم يعني هذا اللي هو الإشكال على اعتراض الحاكمية، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراء المتقدمان. هنا فقط مطلب أنه نوضح إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى أدلة البراءة، عندما نقول أنه رفع ما لا يعلمون، جيد، هاي رفع ما لا يعلمون أو أنه عند البيان، جيد، عند وجود البيان فإنه لا عقابة، عند وجود البيان فأنت في سعة مثلا، هكذا المعنى. مرة أنه نقول جميع روايات البراءة، هي النقطة المهمة، جميع روايات البراءة تبين بأنه المراد من البيان في المقام هو البيان مطلقان، يعني عند عدم وجود البيان، يعني لا البيان الواقعي ولا البيان الظاهري، لا البيان الواقعي ولا البيان الظاهري، عند عدم وجود بيان واقعي أو بيان ظاهري فأنت في رخصة. مرة هيك تقول لي جميع الروايات في الحقيقة تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة أو واردة، صحيح، لأنه أدلة وجوب الاحتياط تمثل بيانا ظاهريا وتكون نافية علما لموضوع أدلة البراءة، ولكن الكلام ليس كذلك. إذا كانت بعض أدلة البراءة تثبت في الموضوع البيان الظاهري فإن أو الأعم من الظاهر والواقعي، فإن بعض أدلة البراءة تثبت البيان إيش؟ البيان الواقعي. هو كأنه هكذا يذكر السيد يعني رحمة الله عليه، سأل في كلامه وثغرة سأل بعدين بين إن شاء الله في التأمل. يقول في صفحة 400 حسب ضرعتي بلي؟ في صفحة، إذا تشوفون مبحث أدلة البراءة من السنة، في موضوع أدلة البراءة من السنة فوقها العبارة اللي فوقها، يعني بالدقة أنه في الكلام حول قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم بيانا واقعيا ما يتقون. شفتوها سيدنا؟
شيخي؟
ترجعون لي ورا بلي، يعني ترجعون لي ورا بكتاب أدلة البراءة من السنة.
نعم
فوقها المقطع اللي فوقها، شفتوا شيخنا المقطع اللي فوقها؟ إذا شفت يا صفحة إذا نفس الصفحة 306 أو 7. يقول فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع، مش العبارة الصغيرة، بعدم بيان الواقع بهذا التعبير. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم بيانا واقعيا الأحكام الشرعية، هيك العبارة الصغيرة، بيان واقعي مو احتياط وبراء مشكوك إلى آخره، وإنما يبين لهم الحكم الشرعي بما هو، يقول له هذا واجب وهذا حرام، يعني حتى يبين لهم الأحكام الشرعية تفصيلاً مو عن طريق الاحتياط أو ما شابه. هذا المعنى، هو هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه، هكذا قال. أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. لماذا؟ لما اتضح سابقاً من أن جملة من أدلة البراءة اللي هو يريد بياهي آية وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم، لأن الآيات الأخرى والروايات جيد إن شاء الله تبين بأنه البيان الأعم من البيان الظاهري والبيان الواقع، مثلا وما كان مثلا أنه الآية الأولى، لا تشوفون الآية الأولى اللي هو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قد يقال أنه سواء كان إيتاء واقعيا أو إيتاء إيش ظاهريا، هذا المعنى، سواء كان إيتاء واقعيا أو إيتاء ظاهريا، جيد هذا المعنى جاي. وهذا هم نبه عليه السيد رحمة الله عليه في يعني الحديث عن قوله تعالى لا يكلف الله إلا ما آتاها، المهم يعني يراجع في ذلك. المقصود السيد هكذا ذكر بأن وجوب الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط ليست حاكمة على أدلة البراءة. لماذا؟ لأن جملة من أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم بيان الواقعي، بعدم وصول الواقع، يعني بعدم البيان الواقعي، كما في آية وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، لأن موضوعها إيش؟ موضوعها قد أخذ في موضوعها شيخنا عدم البيان الواقعي، فإذا جاء البيان الظاهري ما راح يأثر، إحنا عدم البيان الواقعي، ما دام لم يكن هناك بيانا واقعيا فأنت منه في سعة، ما دام لم يكن هناك بيان واقعي فأنت في رخصة. مولانا أنا عندي بيان ظاهري وجوب الاحتياط لا ينفع، لأنه قد أخذ في موضوعها عدم البيان إيش الواقعي، شو يعني؟ فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، لماذا؟ لأنه بيان ظاهري أدلة وجوب الاحتياط وليس بيان واقعيا، مع أنه قد أخذ في موضوع وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، عدم البيان الواقعي، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. هو هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه، ولكنه قد يتأمل في هذا، بس فقط باب التأمل بدون علاج. ربما إن شاء الله نكتبه بشكل أوضح. التأمل هو هذا، أنتم نظرتوا إلى آية من هذه الآيات، فنظروا إلى لا يكذب نفسا إلا ما آتاها، تبدو؟ نظروا إلى آيات أخرى أنه مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول كناية عن البيان الأعم من البيان الواقع والبيان إيش؟ الظاهر، وقد صرح السيد بذلك. فإذا إحنا جمعنا راح شد ماذا تجيب؟ تقول صحيح أنه بلحاظ تلك الآيات يكون رافع، لكن بلحاظ آية واحدة من هذه الآيات لا يكون رافع، فلنتمسك بهذه الآية الكريمة. نقول لا، عند إحنا لابد أنه نجمع هذه الآيات كلها ونختار نظرية موحدة، يعني مو فقط أنا أنظر إلى دليل واحد اللي هو ما كان الله ليعذبهم مثلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. أنظر إلى هذه الآية، وأنظر إلى آية إنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنظر إلى آية لا يكلف نفسا إلا ما آتاها مثلا، وأنظر إلى الروايات، وأستخرج نظرية معينة. ومن هذه النظرية يتبين بأنه موضوع البراءة عدم البيان الأعم من البيان الواقع بين الظاهري، مو فقط إنه أنظر إلى آية محددة بالخصوص. وإن شئت هكذا أقول، لو كانت عندي آية تثبت البراءة لبيان مطلقا، وآية لعدم بيان مطلقا قصدي، وآية ثانية تثبت البراءة التي موضوعها عدم البيان الواقعي، وآية ثالثة تثبت البراءة إذا كان قد أخذ في موضوعها عدم البيان الظاهري. ثلاث آيات، آية تقول عدم البيان مطلقا، آية تقول عدم البيان الظاهري، آية تقول عدم البيان الواقعي. إيش استخرج من النظرية أنا؟ طب استخرج من النظرية بأنه البراءة تثبت حين لا يكون هناك بيان مطلق، سواء كان واقعيا أو ظاهريا، مو أنه أقول بلحاظ هذه الآية كذا وبلحاظ تلك الآية كذا، هذا مو منهج صحيح في مناقشة الأدلة. ما أدري عبارة واضح قصدي؟ هذا تأمل مو إشكال يعني. الثالثة اللعنة الله عليها، أو الخامسة الصير جاي إن شاء الله. الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين، ما أدري الوقت عندنا احنا، ها؟ إيش قال؟
إلا عشان
إذا حصل التعارض بين الطائفتين، الآن راح يشتشكل على التعارض. جيد، مو إحنا قلنا في الاعتراض الأول أكو اعتراض حاكمية واعتراض المعارضة. جيد، إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال إلى آخره. هسه هذا التعارض إما تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر. المستشكل صاحب الاعتراض قال بأنه تعارض غير مستقر، وتقدم فيه أدلة وجوب الاحتياط لأنها أخص على أدلة البراءة لأنها عام. لماذا؟ يقول لأنه في دليل البراءة، جيد، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا اسم الموصول مطلق يشمل المال والفعل والتكليف، فهو مطلق للشبهات الحكمية وللمال وللفعل، بينما أدلة وجوب الاحتياط فهي ناظرة إلى الشبهات الحكمية بالخصوص، فيكون هذا خاص، يعني مو أنه أدلة وجوب الاحتياط هم مال وفعل وتكليف، بل تكليف فقط أنه، فيكون بذلك أنه ببركة تقديم الخاص على العام تقدم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة لأنها مطلقة شاملة للمال والفعل والتكليف، بينما أدلة وجوب الاحتياط دالة على التكليف، فيخصص حينئذ العام بالخاص، فتكون النتيجة النهائية إيش؟ إنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من مال ومن فعل. لعد التكليف أين ذهب؟ التكليف قد خرج بأدلة وجوب الاحتياط، هذا المعنى. طب إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال إن التعارض غير مستقر، والنسبة هي العموم والخصوص مطلقان، فيقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط لأنها الخاص على أدلة البراءة لأنها إيش؟ لأنها العام. هاي من عندي أحكي يعني، واضح؟ لأن ما يعارضها من أدلة البراءة هسه القرآنية أو الروائية، القرآنية لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى لا يكرم إلا ما أتاها، على أساس الإطلاق في اسم الموصول في هذا التكليف اللي هو شامل اسم الموصول التكليف والمال وإيش والفعل. وهذا الإطلاق الشامل للمال والفعل والتكليف يقيد بأدلة وجوب الإحتياط الناظر للتكليف حصرا. صعبة شوية، واضح؟
واضح.
هذا الذي يعارضها من الآيات القرآنية، وما يعارضها من أدلة البراءة في الروايات هو حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، وهي أخص منه أيضا. لماذا؟ لورودها في الشبهات الحكمية، وشمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية. شوف إيش يقول، رفع ما لا يعلمون سواء كان ما لا تعلمه موضوعا أو حكما، بينما أدلة وجوب الاحتياط قف عند الشبهات، إنما هو ناظر فقط للشبهات الحكمية. فالبراء حديث الرافع يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية، وقف عند الشبهات مختص بالشبهات الحكمية فأيضا يقدم. جيد إن شاء الله هذا المعنى. وهي أخص منه العبارة، وما يعارضها من أدلة البراءة في الروايات حديث الرفع، وهي اللي هو شنو؟ أدلة وجوب الاحتياط، أخص منه يعني من حديث الرفع أيضا لورودها اللي هو أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية. العبارة ورودها يعني التعبير المناسب يقول لاختصاصها، المتضل التعبير الدقيق لاختصاصها أحسن من كلمة لورودها. ردنا يقول ورود هناك ما صارت صحيح، أنا ذكر ورود وطلعتها مو صحيح. يعني اختصاصها العبارة الأنسب قصدي مو ورد في الشبهات الحكمية وشموله، يعني شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيد بها. ولكن التحقيق الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا مثل الاعتراض الثاني اللي هو اعتراض أن أداة البراءة إنما تشتغل فقط في شبهات البدوية، وإحنا في الواقع ما عندنا شبهات بدوية، دائما شبهات